أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي برنامج لأجلك أنت عبر إذاعة صغار صوت الطفولة اليمنية. سأكون معكم إعدادا وتقديما أنا خلود الخولاني. مستمعينا الكرام، موضوع حلقتنا لهذا اليوم يتحدث عن تعنيف الأطفال. ما هو العنف وما هي أنواعه؟ ما هو تعريف العنف وما هي أسبابه وأضراره؟ كل هذه المحاور وأكثر سنناقشها معكم في حلقة اليوم. مستمعينا الكرام، معنا ومعكم الدكتورة أماني سويد، معالجة نفسية متخصصة في اضطرابات الطفولة وتعديل السلوك. أهلا وسهلا فيك دكتورة، منورة.
أهلا وسهلا فيك.
إذن فلنبدأ معكم بطرح أسئلة الحلقة. دكتورة، وضحي لنا أكثر وباختصار عن ما هو العنف من وجهة نظرك.
العنف هو كلمة عامة لها عدة معاني بشكل عام في اليمن، ولكن هو أي شيء يستخدم بالقوة ضد أي حد ضعيف سلطته أو قوته أضعف، سواء كانت مرأة أو طفل أو رجل أو شيخ أو كبار السن، بما معناه أنه يستخدم غصبا عنه وبيعطم رضاه وعدم قدرته على رد أي سلوك سواء كان نفسي أو عضوي أو مادي.
طيب دكتورة، ما هي أشكال العنف؟
أشكال العنف كثيرة جدا، وأعتقد أنه أنا وأنت ومستمعينا كلنا بنتعرض لأي نوع، وما أعتقدش نوع واحد، كل شخص بيتعرض لنوع ولا نوعين من العنف. فأشكال العنف هي أنواع كثيرة، ومنه العنف الأسري والعنف الجنسي والعنف المادي والعنف الجسدي، وهذا بيندرج كثير في مجتمعنا وبنلاقيه بشكل كبير. لو بدأنا بالجانب الأسري، فالعنف تجاه البنت وتجاه الولد تقريبا متساوي، فهتلاقي الولد ما بيتزوجش إلا على رأي أبو أمه، ما يقدرش ياخذ حقه، ما يقدرش يعيش لحاله، وهذه أشكال كثيرة من العنف. حتى على أبسطها أنه ممكن تخصصات علمية ما بيقدروش إلا برأي الأهل. أما على البنت فعدد ولا حرج، بيبدأ من خروجها واللعب في الشارع ممنوع،
حرمانها
من التعليم ممنوع، ما ينفعش تروحي مع صحبات ممنوع، ما ينفعش تروحي رحلات ممنوع، بنت ما تاخذش حق، بنت تتوظف تدي حقها لأبوها، هذا إذا قدي مدلعة وملك تعليمها
تتوظف. أيوة،
هذا إذا سمحوا لها تتوظف، وعد قال يد أبوها ولا ليد أخوتها بعد الورد. غير زواج، إن البنت ما بتعرفش النية الزواج إلا لما تبصره عندها، ما بيأخذش رأيها، وزادت هذه الفترة بشكل كبير موضوع الزواج
القاصرات.
كان قد بدأ اختفى في الفترات القديمة، فبدأ يظهر بشكل كبير. برضو الجانب الجنسي والتحرشات والاغتصابات ظهرت بشكل كبير بالذات الأطفال. هذه برضو الجوانب الاقتصادية، إذا في حد مثلا بسبب الأوضاع الراهنة في أسرة ما فيش جوانب اقتصادية، في واحد بيشتغل أنت مغصوب تصرف على العائلة كامل بالغصب، وتجي تجلس عند أبوك وأمك بالغصب ولا تدي لهم تأكل، ما بيكونش الموضوع التراضي أو رضا. برضو في جانب الأعمال بتلاقي إنه تعنيف من مدير، تعنيف من مدرسات.
فعلا كل أشكال العنف هذه بنشوفها في مجتمعنا بكثرة. طيب دكتورة، زي ما في أشكال للعنف في أسباب، فما هي هذه الأسباب التي تؤدي إلى العنف؟
طبعا الأسباب كثيرة جدا، منها الحرب اللي قايمة على بلادنا، هذه أدت إلى أسباب اقتصادية كبيرة، هتلاقي رجال كثير وعائلات كثيرة بدأت تنحصر ومش لاقيين كيف يصرفوا، فترجعت ظاهرة الأسر الممتدة اللي معنا، يكونوا عايشين داخل البيت الواحد أكثر من عائلة، لاب وعياله وعيال عياله، والتسلسل إلى ما لا نهاية وبيزيد. المشاكل على الإيجارات، المشاكل على لقمة العيش، فهذه زادت. من العنف الجسدي، استغلال الأطفال، خروج الأطفال من المدارس، مش قادرين يصرفوا على أطفالهم في المدارس، فيخرج يشتغل،
زادت من حالتهم النفسية أكثر سوءا يعني.
والنفسية هذه لما الطفل يخرج من المدرسة يشتغل أو يشحت أو يمسح سيارات، فهذه معناها أنه الشارع بيربيه بيبني سلوكه، فأكيد أنه بتبدأ تظهر العدوانية، مشاكل كثيرة نفسية بتظهر عند الأطفال، غير عدم تقبله للواقع، عدم تقبله ولا رضاه في الجنب الأسري، لأنه طفل مفروض أنه يا في نادي يا
في
مدرسته يا في رحلات وحدائق، يلاقي نفسه في مواقف
في العمل،
في مواقف في المفروض أنه ما يوصل لها بعد 20 سنة.
أكيد.
فهذه بتظهر مشاكل كثيرة، غير أنه هذه الأسباب زادت من ظهور الجوانب الاعتداءات الجسدية على الأطفال. وطبعا الاعتداءات الجسدية مبررة، أنه أنا أبوه بين ربي، برضو هو هذا جانب أنه جلوس الأب بدون عمل، الضغوط الاقتصادية اللي حوله، كل واحد بيظهر على الأضعف منه. بجانب التحرشات والاغتصابات زادت بشكل كبير، استغلال الأطفال وضياعهم في الأسر النازحة كثيرة، استغلال الجسدي برضو كثير جدا، الأطفال اللي في الشوارع زادت نسبة أطفال اللي في الشوارع، والأطفال اللي بيشحتوا بكثرة كانت بدأت تقل الآن رجعت، عدد الأطفال المنحصرين والمتراجعين عن المدارس بالنسبة للعيال كبيرة جدا، بالنسبة للبنات طبعا أكثر بكثير
فعلا.
وهذه عاد دخلنا في دائرة ثانية للبنات، إنها زواج القاصرات.
دكتورة برأيك إيش هي الخطوات اللي ممكن تعملها الجهات الحكومية أو الرسمية للحد من هذه الظاهرة؟
بالنسبة لما تعمل فهو كثير، وأبسطها هي الرجوع إلى ما كنا عليه، أبسطها فهو المفروض أنه يكون التعليم مجاني، يكون القانون بيحمل فتاة الزواج دون سن 18 سنة، الحدائق والمواد الرياضية المفروض أنه
تتواجد
للأولاد
أيوة.
مجانية ومتوفرة لكل الفئات، وليس لمن لديهم الجانب المادي المرتفع. برضو الوظائف والرواتب هذه بتلعب دور للآباء، إنهم بيستغلوا الأطفال للخروج بسبب الجانب الاقتصادي. فالمفروض أن الدولة فاتحة هذه جوانب التأهيل والتنمية بكثرة، ولكن الحمد لله على كل حال.
الحمد لله. طيب دكتورة اشرحي لنا كيف يمكن مواجهة العنف والحد منه؟
ممكن أن احنا نرجع أو نحد من مستوى العنف عن طريق توفير المدارس، لأن في مدارس كثيرة أغلقت واستخدمت النازحين، المفروض توفر المدارس بشكل كبير، حماية الطفل في الشارع وفي المدرسة وفي البيت من أهله. لحد الآن ما أعتقدش إنه في قانون بيحمي الطفل حتى من أفراد أسرته، ما فيش قانون بيحميهم، ولكن المفروض إنه في حماية كبيرة للطفل في جانب التعنيف، موجود المدارس، توفير أبسط أو أهم الأساسيات للطفل، تكون الدولة متكفلة بها، هذا المفروض.
طيب دكتورة كيف يمكن للأهل أن يتعرفون على آثار العنف التي تحدثنا عنها سابقا؟
طبعا بعد سؤال أنواع العنف، المفروض قد معرفين أنه في أنواع العنف وعندهم معلومات
عن
أنواع العنف في كل نوع من الأنواع له آثار. مثلا العنف الجسدي بيكون في آثار جسدية على الطفل أو على الفتاة
منها
أو على القائم عليها العنف، الآثار الجسدية لازم بقع زرقاء، ضرب، حراق أو حرق في أماكن معينة، آثار جسدية في ثيابه تكون مشططة، تكون ممزقة، تكون فيها جوانب غريبة غير طبيعية، هنا يبدأ السؤال والبحث وراه، ما يستهترش بأي حاجة بسيطة، ضروري يتم البحث وراء عندما تلاقي الأم سواء في البنت أو في الولد حاجة غريبة
تبحث عنها،
ضروري أن تكون مركزة في أي اختلاف ظهر على طفلها، لما راح للمدرسة ورجع، لما راح للبقالة ورجع، انتهى لما راحت لعند صاحبتها
ورجعت
في آثار غريبة، هنا تبدأ في البحث وراها وتتابعها. يا أما أنه يتم تعليم الفتاة أنه هذا ما ينفعش وكذا، وبعدين احنا ندخل في الطرق. أما بالنسبة للآثار الجسدية، الآثار النفسية، في كثير بيكون انعزال الطفل وعدم قدرته على الخروج للمدرسة أو رفضه للمدرسة، عدم خروجه واختلاطه بعائلة معينة، عدم رفضه الحتمي والقوي أنه يروح لا بقالة لا عند عمه لا عند بيت جيرانه لا أي مكان
لأي
معين،
مكان معين.
بكاء، يؤذوا في أطفال بيؤذوا نفسهم حيث يتجنبوا الخروج والذهاب إلى مكان معين، بتوصل حدة الآثار إلى أن الطفل بيذي نفسه بينتحر، في حالات سجلت مؤخرا حالة انتحار. أما بالنسبة للآثار النفسية فهي بتبدأ يا أما بيظهر عند طفلي تبول لا إرادي في الليل، يا أما بيظهر كوابيس في النوم، يا أما بيظهر تأتأة وعدم قدرة على الكلام بطريقة صحيحة، يا أما بيبدأ الخوف الشديد والرعب والدخول في حالات خوف شديد حتى من الذهاب إلى المكان المعتاد إنه يروح حمام المطبخ إنه يقوم في الليل، تشتت في الانتباه، فرط نشاط أو حركة زايدة. فعندما تظهر سلوكيات نفسية تظهر بشكل مفاجئ وليست من الطفولة، هنا بتأخذ منحنى تشخيصي ثاني، تظهر بشكل مفاجئ هنا ضروري إن إحنا نبدأ نشوف إنه إيش اللي جد في ابني وإيش اللي حصل لما ظهرت الأعراض هذه. فبالتالي ضروري تكون الأم عندها وعي كامل في إني ابحثي على أي شيء جديد وغريب في طفلك ما كنتش متعودة عليه، هنا عتعرفي الأثر وعتعرفي الأسباب وعتعرفي كيف تعالج الموضوع.
كيف يمكن للأهل أن يحافظون على أطفالهم من الوقوع في ظاهرة التعنيف؟
المفروض إن إحنا كحماية لجانب الطفولة، التعنيف ليست على الأهل فقط، المفروض إن في جانب توعية في المدارس على موضوع حماية نفسك سواء من التعنيف الجسدي أو من التعنيف الجنسي أو من التعنيف النفسي، يتم التوعية داخل المدارس. المفروض إن كل بداية سنة يكون في حصص يومين أو يوم في الأسبوع
توعوية
إنه كيف أيوة. تعمل يا ولاد عند ظهور كذا وكذا وكذا. وثانيا المفروض إنه يكون في توعية كيف يحمي نفسه جنسيا، كيف يدافع عن نفسه، وما هي الطرق اللي ممكن يعملها. مثلا التصعيد، كلم أستاذتك، كلم أمك، كلم أبوك، كلم أقرب شخص كبير لك، ما تخافش القانون، ما هو القانون اللي يصالحهم، ما هي نقاط القوة اللي ممكن الأهل يقفوا بجانبه فيها. أما دور الأهل فهنا هو مهم، مفروض أنهم يكونوا مصدر أمان وليس مصدر تهديد. لكن في خطأ بينأخذ من الأهل أنه بيتم تهديد الطفل أنه لا يقع فيك كذا، والله لا نقتلك، والله لا نعمل بك. صح الأهل ما بينفذوش هذه الحاجة، لكن الطفل هو ما بيفهمش الأبعاد، وبيشوف أنه أهلي بيعملوا فيني كذا، بهذا بيعمل جدار وحاجز كبير
بينهم.
أنه الطفل يروح يقول لأمه ولا يقول لأبوه،
بيكون صعب عليه
العنف أو استغل أو هدد أو عمل بشيء معين. فالمفروض أن الأهل تكون عندهم الطريقة المناسبة لكسب ثقة الطفل وأنهم مصدر الأمان، مهما انسطر أي خطأ من الطفل إحنا بنساعدك في أنك تتعلم من خطأك ويكون مصدر حماية، وإحنا بنوقف معك مهما كان خطأك
سواء كبير أو صغير، أجل
بنكون مصدر أمان لك. برضو الأهل المفروض يعلموهم طرق الحماية، وهذه مهمة ونتمنى أن يكون فيها توعية كبيرة، كيف تحمي نفسك من أي عنف، وبالذات العنف الجسدي. في عنف ما نقدرش أو ما يقدرش الطفل يرده بسبب الوضع الاجتماعي، لو هو الأب أو الأم بيدخلوا في موضوع التربية، ولكن في عنف إحنا قادرين نوقفه. استغلال جنسيا من أي حد، تهديده، تهديد البنات الصغار، لا تقوليش لأبوك لا تقوليش لأمك، المفروض أنه يكونوا مصدر أمان لهذا الجانب بحيث أنه نبدأ نحد من هذا الظاهرة.
فعلا كما قالت الدكتورة، كونوا مصدر أمان لأولادكم وليس مصدر تهديد، وتسوى بينكم وبين أطفالكم حواجز. طيب دكتورة، كلام أخير أو شيء أخير حابة تقوليه تفضلي.
أنا حابة أقول أنه المفروض أنه نبدأ إحنا كأمهات وكآباء وكناس مربيين لأجيال نقرأ، نطلع، نتثقف في جانب الطفولة بشكل كويس، في طرق التعامل معهم، في طرق حماية الطفل، في طرق التعامل مع المشكلات الظاهرة، لأن إحنا الآن في موجة إلكترونية كبيرة بدأت في السوشيال ميديا، فالضروري أن الأمهات تكون عندها قدرة على طرق التعامل مع الطفل ومع طرق التعامل مع هذا، وهذا موضوع طويل اللي هو إدمان الأطفال الإلكترونية. لكن عندما تكون الأم مثلا ما عرفتش أو ما تكونش متعلمة وما بش عندها القدرة أو ما في أن تثقف نفسها في هذا الجانب، هي ممكن تتواصل بخط الاستشارات النفسية والاجتماعية اللي هو على التلفون الثابت 136 أو من أي تلفون سيار مجانا 800-136 أو الحضور للمركز للاستفادة من الخدمات المجانية، هي خدمات مجانية للكل. أو الحضور للمركز اللي هو موقعه في حدة الفندق بعد ما حد يتوزد أمام برج الكريمي مباشرة، المركز اليمني للإرشاد الأسري، هي خدمات مجانية تماما في المعاينة وفي الأدوية وفي أخذ الاستشارات.
شكرا جزيلا لك دكتورة، نلقاك في الحلقة القادمة من برنامج لأجلك أنت عبر إذاعة صغار صوت الطفولة اليمنية بإذن الله.